بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب الدعاء لمن أتى بصدقته. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. فأتاه أبو أوفى بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله: باب الدعاء لمن أتى بصدقته. الدعاء لمن أتى بصدقته، أي استحباب ذلك، استحباب الدعاء لآخذ الزكاة الذي هم السعاة والعاملين على الصدقة، الدعاء لمعطيها، الدعاء لمعطيها. والسنة جاءت بذلك عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من فعله صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا أتاه قوم بصدقتهم دعا لهم عليه الصلاة والسلام. فأفاد ذلك استحباب ذلك، أن يدعى أو أن يدعو الآخذ آخذ الزكاة لمعطيها. قال عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. فأتاه أبو أوفى بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وهذا الصنيع من نبينا عليه الصلاة والسلام هو عمل بقول الله سبحانه وتعالى كما في الآية في سورة التوبة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم. فأمره الله سبحانه وتعالى بأن يصلي عليهم، فكان يفعل ذلك إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. أتاه أبو أوفى رضي الله عنه بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وأبو أوفى هذه كنيته، هو علقمة الأسلمي رضي الله عنه، شهد هو ابنه عبد الله بيعة الرضوان. فعبد الله وأبو أوفى والده صحابيان جليلان رضي الله عنهما وأرضاهما. قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم صل عليهم، اللهم صل عليهم، من يأخذ الصدقة وهم السعاة، هل يدعو بهذا اللفظ اللهم صل عليهم، أو يدعو بأدعية أخرى فيها تحقيق المقصود دون هذا اللفظ؟ بعض أهل العلم يرى أن الصلاة اللهم صل عليه صلى الله عليه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل غيره فيها تبعا، مثل اللهم صل على محمد وآله وأتباعه، يدخل تبعا، أما استقلالا فهي خاصة. خاصة به عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم أخذا من هذا الحديث ونظائره يجيز ذلك أن يصلى استقلالا على غيره صلى الله عليه وسلم، لكن الذي مضت عليه طريقة السلف وجادتهم أن الصلاة استقلالا إنما تكون للنبي عليه الصلاة والسلام، مثل الترضي. الآن لو قيل رضي الله عنه لأحد التابعين يوهم أنه صحابي، لأنه درجة العادة، مع أن الترضي هو دعاء بالرضا، يدعى لكل مسلم بالرضا، لكن هذا اللفظ درجة أنه خاص بالصحابة رضي الله عنهم. ولهذا لو قيل عن تابعي رضي الله عنه يسأل يقال هل هو صحابي، لأن المعروف أن هذا خاص بأصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. فالأقرب أن الحديث يفيد استحباب الدعاء من حيث هو دعاء لآخذ الزكاة لمعطيها، يدعو له بأن يبارك الله له في ماله، أن يخلف الله له بخير، وأن يوسع عليه، أو نحو ذلك من الدعوات. نعم.
قال رحمه الله: باب إعطاء من يخاف على إيمانه. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله، أعطي فلانا فإنه مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم، أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا، أو مسلم. ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، مخافة أن يكبه الله عز وجل في النار.
قال: باب إعطاء من يخاف على إيمانه، أي إعطاؤه من الصدقة تأليفا له ومعونة له على الثبات. فالمال له أثر في كثير من الناس في تقريب قلوبهم، ولهذا حتى الكافر يعطى من الزكاة تأليفا لقلبه، لعل الله سبحانه وتعالى يشرح صدره بذلك للإسلام ويهديه إلى هذا الدين ويستنقذ بذلك من النار. ولهذا من مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم. قال: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله، أعطي فلانا فإنه مؤمن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو مسلم. يقول سعد: أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا. أقولها ثلاثا أي أقول إنه مؤمن، أعطي فلان فإنه مؤمن. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. هذا الحديث أفاد كغيره من النصوص في هذا الباب أن الإيمان والإسلام مرتبتين، وأن مرتبة الإيمان أعلى ودرجته أرفع. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فدرجة الإيمان أعلى من درجة الإسلام. ولهذا لما جزم سعد عن ذلك الرجل قال: إنه مؤمن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. من يدخل في هذا الدين يكون بدخوله في هذا الدين مسلما، يكون مسلما من المسلمين ويوصف بأنه مسلم. فإذا ترقى في أمور الدين وأعماله إلى أن يدخل الإيمان في قلبه تمكنا في القلب، يرتقي بهذا إلى الدرجة التي هي أعلى درجة الإيمان، وثمة درجة أعلى من هذه وهي درجة الإحسان. ولهذا كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، وليس كل مسلم مؤمنا، درجة الإيمان أعلى. ولهذا لما قال سعد إنه مؤمن قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، وهذا يستفاد منه أن الإسلام هو الدرجة الأقل، والإيمان هو الدرجة الأعلى، الدرجة الأعلى، والمسلم هو الذي جاء بأعمال الإسلام الظاهرة وعنده إيمان قلبي يصحح إسلامه، لأنه إن لم يكن عنده إيمان قلبي يصحح إسلامه يكون منافقا. فالمسلم هو الذي جاء بأعمال الإسلام الظاهرة وعنده إيمان قلبي، أي قدر من الإيمان القلبي يصحح إسلامه، لكن إذا تمكن هذا الإيمان القلبي في القلب وعمر به القلب ارتقى حينئذ إلى درجة الإيمان. قال سعد أعطي فلانا فإنه مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا أو مسلم. ثم قال إني لأعطي الرجل، إني لأعطي الرجل أي عطاء، عطاء مفعول ثاني محذوف يدل عليه السياق، إني لأعطي الرجل عطاء، إني لأعطي الرجل أي عطاء، أي عطاء قل أو كثر هذا هو المراد، وغيره أحب إلي منه، وغيره أحب إلي منه، غير المعطى أحب إليه من المعطى، مخافة أن يكبه الله عز وجل في النار. إذن هذا العطاء ليس راجعا إلى التفضيل أن هذا أفضل من هذا، وإنما راجع إلى التأليف، راجع إلى التأليف، تأليف القلب، إن كان مسلما حتى يبقى على إسلامه، وإن كان غير مسلم أيضا يعطى ليقبل على هذا الدين. قال وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله عز وجل في النار. نعم.
قال رحمه الله إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بذراريهم ونعمهم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ 10,000 ومعه الطلقاء، فأدبروا عنه حتى بقي وحده. قال فنادى يومئذ نداءين لم يخلط بينهما شيئا. قال فالتفت عن يمينه فقال يا معشر الأنصار، فقالوا لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. قال ثم التفت عن يساره فقال يا معشر الأنصار، قالوا لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. قال وهو على بغلة بيضاء، فنزل فقال أنا عبد الله ورسوله. فانهزم المشركون وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة، فقسم في المهاجرين والطلقاء، ولم يعطي الأنصار شيئا. فقالت الأنصار إذا كانت الشدة فنحن ندعى وتعطى الغنائم غيرنا. فبلغه ذلك فجمعهم في قبة فقال يا معشر الأنصار، ما حديث بلغني عنكم؟ فسكتوا. فقال يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون بمحمد تحوزونه إلى بيوتكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. رضينا. قال فقال: لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار. قال هشام يعني بن زيد بن أنس بن مالك: فقلت يا أبا حمزة أنت شاهد ذلك؟ قال: وأين أغيب عنه؟
قال: باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه. إعطاء المؤلفة قلوبهم مثل ما تقدم، من يخاف على إيمانه، من كان مسلما يخاف على إسلامه فيعطى، مثل يكون حديث عهد بحديث عهد بالإسلام كالطلقاء، الطلقاء الذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم تأليفا لهم، الطلقاء الذين من النبي صلى الله عليه وسلم عليهم يوم فتح مكة ولم يأسرهم ولم يقتلهم، وكان عددهم يقرب من 2000، ومضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطى بعض كبرائهم عطاء واسعا كما سيأتي في الحديث الذي بعده، ولم يكن هذا العطاء عائدا للتفضيل، فغير هؤلاء أفضل منهم وأحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه كما تقدم في الحديث قبله يعطي الرجل وغيره أحب إليه منه عليه الصلاة والسلام مخافة أن يكبه الله في النار. أما الذي عنده إيمان قوي فيصبره بإذن الله إيمانه وتصبر من قوي إيمانه. أورد حديث أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بذراريهم ونعامهم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ 10,000 ومعه الطلقاء. 10,000 من المهاجرين والأنصار وغيرهم من أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ومعه أيضا الطلقة وقيل عددهم 2,000، فيكون مجموعة الجيش أو عدد الجيش 12,000. والطلقة هم حدث عهد بإيمان، أسلموا يوم الفتح، من عليهم ولم يأسرهم عليه الصلاة والسلام ولم يقتلهم ودخلوا في الإسلام، فهم حدث عهد بالإسلام. فلما التقى الصفان أدبروا عنه حتى بقي وحده عليه الصلاة والسلام، فنادى يومئذ نداءين لم يخلط بينهما شيئا، وبين النداءان ذكرهما. قال: فالتفت عن يمينه فقال: يا معشر الأنصار. فقالوا: لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. ثم التفت عن يساره فقال: يا معشر الأنصار. قالوا: لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. في بعض الروايات ذكر أحد الندائين: يا أيها المهاجرون، نادى المهاجرين ونادى الأنصار. والرواية التي هنا لا تتنافى مع تلك، لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. فهم جمعوا بين أن الهجرة والنصرة، فالنداء هذا يتناولهم: يا معشر الأنصار، فهم أنصار للنبي عليه الصلاة والسلام، التفوا حوله وقوي القتال والدفاع، فانهزم المشركون. وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة. وبعد أن انهزموا حبس هذه الغنائم في الجعرانة، حقها في الجعرانة، وذهب إلى الطائف ورجع، وأخر أيضا قسمها لعل هؤلاء يسلمون. ثم قسمها النبي عليه الصلاة والسلام، قسم هذه الغنائم في المهاجرين والطلقاء، ولم يعطي الأنصار شيئا، فقالت الأنصار: إذا كانت الشدة فنحن ندعى وتعطى الغنائم غيرنا وتعطى الغنائم غيرنا. فبلغه ذلك فجمعهم في قبة عليه الصلاة والسلام وقال: يا معشر الأنصار، ما حديث بلغني عنكم؟ فسكتوا. فقال: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون بمحمد صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى بيوتكم؟ ثم ذكر فضلهم، قالوا: بلى يا رسول الله، رضينا. ثم ذكر فضلهم ومكانتهم، قال: لو سلك الناس واديا، الوادي واسع جدا، وسلك الأنصار شعبا، الشعب أضيق، لأخذت شعب الأنصار. وهذا فيه مكانة الأنصار وفضلهم. في الحديث الآخر قال: الناس دثار والأنصار شعار. فمكانتهم عنده ومنزلتهم في قلبه عليه الصلاة والسلام عالية جدا. فما آتاهم الله عز وجل من حسن الإيمان وقوته، وأيضا حسن الجوار ووفائهم بالعهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاهدوه على النصرة فوفوا بما عاهدوه، أتم الوفاء رضي الله عنهم وأرضاهم. عاهدوه على النصرة ووفوا بها، فبقيت النصرة لقبا لهم إلى يوم الدين، بقيت لقبا لهم إلى يوم الدين، لا يعرفون إلا بهذا، الأنصار، الخزرج والأوس وكذا، هذه كلها صار هذا اللقب هو شهرتهم، وهو الذي يعرفون به رضي الله عنهم. وإذا عرف بأحدهم قالوا: أنصاري، من الأنصار. فالشاهد أنهم أحسنوا النصرة وأحسنوا الوفاء بالعهد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعطهم لأن من أعطي خير منهم، بل هو يعطي العطاء، وغير المعطى أحب إليه منه، مخافة أن يكب الله عز وجل هؤلاء في النار فيتألفهم بذلك عليه الصلاة والسلام. قال هشام بن زيد بن أنس: فقلت: يا أبا حمزة. أبا حمزة هو جده أنس، بن مالك، فهو فهشام يخاطب جده يقول: يا أبا حمزة، أنت شاهد ذلك؟ قال: وأين أغيب عن، يعني موجود شاهد لذلك. نعم.
قال رحمه الله: عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. قال: فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100.
وهذا أيضا نظير الذي قبله في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم على الإسلام، أي تأليفا لهم على الإسلام. وفي الحديث الذي قبله ذكر أنه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قسم الغنائم في المهاجرين والطلقة. الطلقة حدث عهد بإسلام فأعطاهم عليه الصلاة والسلام تأليفا لقلوبهم، وهذا نظيره. قال عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان وابن حرب وهو من الطلقاء وصفان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل أعطاهم تأليفا لقلوبهم، أعطاهم تأليفا لقلوبهم ومعونة لهم على الثبات على هذا الدين. وأعطى عباس ابن مرداس دون ذلك، أعطاه دون ذلك، وهو رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أولئك على 100 وهو دون 100، فأنشأ هذه الأبيات: أتجعل نهبي أي عطائي ونصيبي ونهب العبيد الذي هو اسم الفرس فرس عباس، أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، فما كان بدر ولا حابس. بدر هو جد عيينة الذي تقدم ذكره، لأن عيينة هو عيينة ابن حصن ابن حذيفة ابن بدر الفزاري. قال فما كان بدر، وفي بعض روايات هذا الحديث فما كان حصن ولا حابس. فحصن هو والده وبدر جده، فبعض الروايات ذكر بدر وبعضها الذي هو الجد وبعضها ذكر حصن الذي هو الأب، ولا حابس الذي هو والد الأقرع. فيقصد أن آباء هؤلاء عيينة والأقرع لا يفوقان والده في المكانة الذي هو مرداس، لا يفوقانه في المكانة، قال في المجمع يعني في المكانة والمنزلة. فمن حيث الوالد لا يفوقان، وأيضا ما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفعين. يذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستعطفه أن يسويه بهم في العطاء، فسواه بهم عليه الصلاة والسلام فأتم له صلى الله عليه وسلم 100. الحاصل أن هذا العطاء هو من إعطاء المؤلفة، والقصد به تأليف القلوب معونة لها على الثبات على هذا الدين. نعم.
قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، قال فقسمها بين 4 نفر بين عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال يا رسول الله اتق الله. فقال ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال ألا أضرب عنقه؟ فقال لا، لعله يكون يصلي. قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال: ثم نظر إليه وهو مقف فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال: أظن قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود.
قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبة في أديم مقروض، يعني بعث رضي الله عنه قطعة من الذهب لم تحصل من ترابها كما يأتي في الحديث، قال: بذهبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، أي لم تخلص من ترابها، يعني لم تسبك بعد، فبعثها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقول في أديم مقروض، الأديم الجلد، يعني ملفوفة في جلد، مقروض أي مدبوغ بالقرض، نوع من النبات يستعمل في الدباغ. فقسمها النبي عليه الصلاة والسلام بين نفر، بين عيينة ابن بدر، في بعض النسخ عيينة ابن حصن، وهو نظير الحديث الذي قبله، لأن عيينة هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر، فتارة ينسب إلى والده وتارة ينسب إلى من جده. وقسم بين عيينة بن بدر والأقرع بن حابس وزيد الخيل، وأيضا يروى في بعض المصادر زيد الخير بالراء. وزيد كان في الجاهلية يقال له زيد الخيل باللام، كان يقال له زيد الخيل، فسماه الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسلام زيد الخير. قال: والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، يعني لا تأمنوني على أشياء يسيرة من أمور الدنيا، وأنا أمين من في السماء في بلاغ دينه وبيان شرعه، وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، يقول لهم: قال الله تعالى أوحي إلي بكذا، ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء. قوله وأنا أمين من في السماء هذا فيه إثبات علو الله، فأمنتم من في السماء، أين الله؟ قالت: في السماء. السماء هو العلو. قال: فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار. غائر العينين أي عيناه داخلتان في محاجرهما لاصقتان، ومشرف الوجنتين أي بارز الوجنتين، وناشز الجبهة أي جبهته مرتفعة. كث اللحية أي كثير شعرها، محلوق الرأس مشمر الإزار، ذكر صفته فقال يا رسول الله اتق الله، ما اكتفى بكلامه الأول، قال اتق الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره قال لا تأمنونني وأنا أمين ما في السماء، فقال يا رسول الله اتق الله، فقال ويلك، قال الرسول عليه الصلاة والسلام ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن أتق الله، كما قال في الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام إن أتقاكم لله وأعلمكم بالله أنا. قال ثم ولى الرجل فقال خالد أي ابن الوليد رضي الله عنه يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا، لعله أن يكون يصلي. قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم، أي لنا الظاهر والله يتولى السرائر. ثم نظر إليه وهو مقف أي ولى دبره وانصرف، فقال إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يخرج من ضئضئ هذا أي أصل هذا ويتفرعون عنه قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم. ما معنى لا يجاوز الحناجر؟ أي أنهم مع كثرة قراءتهم للقرآن حظهم من القرآن في حدود مخارج الصوت الحنجرة وما فوق، هذا حظهم. معنى لا يجاز حناجرهم أي قلبهم لا حظ له من القرآن، لا يفقهونه ولا يتدبرون فيه ولا يعون معانيه ولا يهتدون بهداياته ولا يعمر القلب هدايات القرآن، حظهم منها الحنجرة وما فوق. لا يجاوز حناجرهم أي حظهم منه مخارج الصوت إتقانا وقراءة وترتيلا وكثرة من قراءة القرآن، لكن قلوبهم لا تفقه ولا تتدبر ولا تعي ولا يكون للقرآن أثر على القلوب، هذا معنى لا يجاوز حناجرهم. قال يمرقون من الدين، يمرقون أي يخرجون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. السهم الرمية هو الصيد المرمي، السهم لما يرمى بقوة وينفذ في الصيد ويخرج من الجهة الأخرى لا يرى عليه أثر دم أو نحوه، عندما يخرج من الجهة الأخرى لا يرى له أثر. قال كما يخرج السهم من الرمية، إذا خرج من الجهة الأخرى لا يرى فيه أثر شيء من الدم أو. فهؤلاء هذا مثل لهؤلاء، كما يخرج السهم من الرمية أي أنهم لا يستفيدون شيء من الدين، حتى القرآن الذي يقرؤونه بكثرة لا ينتفعون به ولا يستفيدون منه ولا يعون هداياته ودلالاته. قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. نعم.
قال رحمه الله باب لا تحل الصدقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي بها، أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة؟
نعم يؤجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب الدعاء لمن أتى بصدقته. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. فأتاه أبو أوفى بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله: باب الدعاء لمن أتى بصدقته. الدعاء لمن أتى بصدقته أي استحباب ذلك، استحباب الدعاء لآخذ الزكاة الذي هم السعاة والعاملين على الصدقة، الدعاء لمعطيها، الدعاء لمعطيها. والسنة جاءت بذلك عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من فعله صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا أتاه قوم بصدقتهم دعا لهم عليه الصلاة والسلام. فأفاد ذلك استحباب ذلك، أن يدعى أو أن يدعو الآخذ آخذ الزكاة لمعطيها. قال عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. فأتاه أبو أوفى بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وهذا الصنيع من نبينا عليه الصلاة والسلام هو عمل بقول الله سبحانه وتعالى في كما في الآية في سورة التوبة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم. فأمره الله سبحانه وتعالى بأن يصلي عليهم، فكان يفعل ذلك إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. أتاه أبو أوفى رضي الله عنه بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وأبو أوفى هذه كنيته، هو علقمة الأسلمي رضي الله عنه، شهد هو ابنه عبد الله بيعة الرضوان. فعبد الله وأبو أوفى والده صحابيان جليلان رضي الله عنهما وأرضاهما. قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم صل عليهم، اللهم صل عليهم، من يأخذ الصدقة وهم السعاة، هل يدعو بهذا اللفظ اللهم صل عليهم، أو يدعو بأدعية أخرى فيها تحقيق المقصود دون هذا اللفظ؟ بعض أهل العلم يرى أن الصلاة اللهم صل عليه صلى الله عليه، خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل غيره فيها تبعا، مثل اللهم صل على محمد وآله وأتباعه يدخل تبعا، أما استقلالا فهي خاصة، خاصة به عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم أخذا من هذا الحديث ونظائره يجيز ذلك، أن يصلى استقلالا على غيره صلى الله عليه وسلم، لكن الذي مضت عليه طريقة السلف وجادتهم أن الصلاة استقلالا إنما تكون للنبي عليه الصلاة والسلام، مثل الترضي. الآن لو قيل رضي الله عنه لأحد التابعين يوهم أنه صحابي، لأنه درجة العادة، مع أن الترضي هو دعاء بالرضا، يدعى لكل مسلم بالرضا، لكن هذا اللفظ درجة أنه خاص بالصحابة رضي الله عنهم. ولهذا لو قيل عن تابعي رضي الله عنه يسأل، يقال هل هو صحابي، لأن المعروف أن هذا خاص بأصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. فالأقرب أن الحديث يفيد استحباب الدعاء من حيث هو دعاء لآخذ الزكاة لمعطيها، يدعو له بأن يبارك الله له في ماله، أن يخلف الله له بخير، وأن يوسع عليه، أو نحو ذلك من الدعوات. نعم.
قال رحمه الله: باب إعطاء من يخاف على إيمانه. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله، أعط فلانا فإنه مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم، أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا، أو مسلم. ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، مخافة أن يكبه الله عز وجل في النار.
قال: باب إعطاء من يخاف على إيمانه، أي إعطاء من الصدقة تأليفا له ومعونة له على الثبات. فالمال له أثر في كثير من الناس في تقريب قلوبهم، ولهذا حتى الكافر يعطى من الزكاة تأليفا لقلبه، لعل الله سبحانه وتعالى يشرح صدره بذلك للإسلام ويهديه إلى هذا الدين ويستنقذ بذلك من النار. ولهذا من مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله، أعطي فلانا فإنه مؤمن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو مسلم. يقول سعد: أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا. أقولها ثلاثا أي أقول إنه مؤمن، أعطي فلان فإنه مؤمن. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. هذا الحديث أفاد كغيره من النصوص في هذا الباب أن الإيمان والإسلام مرتبتين، وأن مرتبة الإيمان أعلى ودرجته أرفع. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فدرجة الإيمان أعلى من درجة الإسلام. ولهذا لما جزم سعد عن ذلك الرجل قال: إنه مؤمن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. من يدخل في هذا الدين يكون بدخوله في هذا الدين مسلما، يكون مسلما من المسلمين ويوصف بأنه مسلم. فإذا ترقى في أمور الدين وأعماله إلى أن يدخل الإيمان في قلبه تمكنا في القلب، يرتقي بهذا إلى الدرجة التي هي أعلى درجة الإيمان، وثمة درجة أعلى من هذه وهي درجة الإحسان. ولهذا كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، وليس كل مسلم مؤمنا، درجة الإيمان أعلى. ولهذا لما قال سعد إنه مؤمن قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، وهذا يستفاد منه أن الإسلام هو الدرجة الأقل والإيمان هو الدرجة الأعلى، الدرجة الأعلى. والمسلم هو الذي جاء بأعمال الإسلام الظاهرة وعنده إيمان قلبي يصحح إسلامه، لأنه إن لم يكن عنده إيمان قلبي يصحح إسلامه يكون منافقا. فالمسلم هو الذي جاء بأعمال الإسلام الظاهرة وعنده إيمان قلبي، أي قدر من الإيمان القلبي يصحح إسلامه. لكن إذا تمكن هذا الإيمان القلبي في القلب وعمر به القلب، ارتقى حينئذ إلى درجة الإيمان. قال سعد أعطي فلانا فإنه مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا أو مسلم. ثم قال إني لأعطي الرجل، إني لأعطي الرجل أي عطاء، عطاء مفعول ثاني محذوف يدل عليه السياق. إني لأعطي الرجل عطاء، إني لأعطي الرجل أي عطاء، أي عطاء قل أو كثر هذا هو المراد، وغيره أحب إلي منه، وغيره أحب إلي منه، غير المعطى أحب إليه من المعطى، مخافة أن يكبه الله عز وجل في النار. إذن هذا العطاء ليس راجعا إلى التفضيل أن هذا أفضل من هذا، وإنما راجع إلى التأليف، راجع إلى التأليف، تأليف القلب، إن كان مسلما حتى يبقى على إسلامه، وإن كان غير مسلم أيضا يعطى ليقبل على هذا الدين. قال وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله عز وجل في النار. نعم.
قال رحمه الله إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بذراريهم ونعمهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ 10,000 ومعه الطلقاء، فأدبروا عنه حتى بقي وحده. قال فنادى يومئذ نداءين لم يخلط بينهما شيئا. قال فالتفت عن يمينه فقال يا معشر الأنصار، فقالوا لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. قال ثم التفت عن يساره فقال يا معشر الأنصار، قالوا لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. قال وهو على بغلة بيضاء، فنزل فقال أنا عبد الله ورسوله. فانهزم المشركون وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة، فقسم في المهاجرين والطلقاء ولم يعطي الأنصار شيئا. فقالت الأنصار إذا كانت الشدة فنحن ندعى وتعطى الغنائم غيرنا. فبلغه ذلك فجمعهم في قبة فقال: يا معشر الأنصار، ما حديث بلغني عنكم؟ فسكتوا فقال: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون بمحمد تحوزونه إلى بيوتكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، رضينا. فقال: لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار. قال هشام، يعني ابن زيد بن أنس بن مالك: فقلت: يا أبا حمزة، أنت شاهد ذلك؟ قال: وأين أغيب عنه؟
قال: باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه. إعطاء المؤلفة قلوبهم مثل ما تقدم، من يخاف على إيمانه، من كان مسلما يخاف على إسلامه فيعطى، مثل يكون حديث عهد حديث عهد بالإسلام، كالطلقاء الذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم تأليفا لهم، الطلقاء الذين من النبي صلى الله عليه وسلم عليهم يوم فتح مكة ولم يأسرهم ولم يقتلهم، وكان عددهم يقرب من 2000، ومضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطى بعض كبرائهم عطاء واسعا كما سيأتي في الحديث الذي بعده، ولم يكن هذا العطاء عائدا للتفضيل، فغير هؤلاء أفضل منهم وأحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه كما تقدم في الحديث قبله يعطي الرجل وغيره أحب إليه منه عليه الصلاة والسلام مخافة أن يكبه الله في النار. أما الذي عنده إيمان قوي فيصبره بإذن الله إيمانه وتصبر من قوي إيمانه. أورد حديث أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بذراريهم ونعامهم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ 10,000، ومعه الطلقاء 10,000 من المهاجرين والأنصار وغيرهم من أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ومعه أيضا الطلقة، وقيل عددهم 2,000، فيكون مجموعة الجيش أو عدد الجيش 12,000، والطلقة هم حدث عهد بإيمان، أسلموا يوم الفتح، من عليهم ولم يأسرهم عليه الصلاة والسلام ولم يقتلهم ودخلوا في الإسلام، فهم حدث عهد بالإسلام. فلما التقى الصفان أدبروا عنه حتى بقي وحده عليه الصلاة والسلام، فنادى يومئذ نداءين لم يخلط بينهما شيئا، وبين النداءان ذكرهما، قال: فالتفت عن يمينه فقال: يا معشر الأنصار، فقالوا: لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. ثم التفت عن يساره فقال: يا معشر الأنصار، قالوا: لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. في بعض الروايات ذكر أحد النداءين: يا أيها المهاجرون، نادى المهاجرين ونادى الأنصار. والرواية التي هنا لا تتنافى مع تلك، لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. فهم جمعوا بين أن الهجرة والنصرة، فالنداء هذا يتناولهم يا معشر الأنصار، فهم أنصار للنبي عليه الصلاة والسلام، التفوا حوله وقوي القتال والدفاع، فانهزم المشركون وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة. وبعد أن انهزموا حبس هذه الغنائم في الجعرانة، حقها في الجعرانة، وذهب إلى الطائف ورجع، وأخر أيضا قسمها لعل هؤلاء يسلمون، ثم قسمها النبي عليه الصلاة والسلام، قسم هذه الغنائم في المهاجرين والطلقاء، ولم يعطي الأنصار شيئا. فقالت الأنصار: إذا كانت الشدة فنحن ندعى وتعطى الغنائم غيرنا فبلغه ذلك، فجمعهم في قبة عليه الصلاة والسلام وقال: يا معشر الأنصار، ما حديث بلغني عنكم؟ فسكتوا. فقال: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون بمحمد صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى بيوتكم؟ ثم ذكر فضلهم، قالوا: بلى يا رسول الله، رضينا. ثم ذكر فضلهم ومكانتهم، قال: لو سلك الناس واديا، الوادي واسع جدا، وسلك الأنصار شعبا، الشعب أضيق، لأخذت شعب الأنصار. وهذا فيه مكانة الأنصار وفضلهم. في الحديث الآخر قال: الناس دثار والأنصار شعار. فمكانتهم عنده ومنزلتهم في قلبه عليه الصلاة والسلام علية جدا. فما آتاهم الله عز وجل من حسن الإيمان وقوته، وأيضا حسن الجوار ووفائهم بالعهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاهدوه على النصرة فوفوا بما عاهدوه، أتم الوفاء رضي الله عنهم وأرضاهم، عاهدوه على النصرة ووفوا بها، فبقيت النصرة لقبا لهم إلى يوم الدين، لا يعرفون إلا بهذا، الأنصار، الخزرج والأوس وكذا، هذه كلها صار هذا اللقب هو شهرتهم، وهو الذي يعرفون به رضي الله عنهم. وإذا عرف بأحدهم قالوا: أنصاري، من الأنصار. فالشاهد أنهم أحسنوا النصرة وأحسنوا الوفاء بالعهد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعطهم لأن من أعطي خير منهم، بل هو يعطي العطاء، وغير المعطى أحب إليه منه، مخافة أن يكب الله عز وجل هؤلاء في النار فيتألفهم بذلك عليه الصلاة والسلام. قال هشام بن زيد بن أنس: فقلت: يا أبا حمزة. أبا حمزة هو جده أنس، بن مالك، فهو فهشام يخاطب جده يقول: يا أبا حمزة، أنت شاهد ذلك؟ قال: وأين أغيب عنه، يعني موجود شاهد لذلك. نعم.
قال رحمه الله: عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. قال: فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100.
وهذا أيضا نظير الذي قبله في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم على الإسلام، أي تأليفا لهم على الإسلام. وفي الحديث الذي قبله ذكر أنه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قسم الغنائم في المهاجرين والطلقة. الطلقة حدث عهد بإسلام فأعطاهم عليه الصلاة والسلام تأليفا لقلوبهم، وهذا نظيره. قال عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان وابن حرب وهو من الطلقاء، وصفان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس، كل إنسان منهم 100 من الإبل، 100 من الإبل أعطاهم تأليفا لقلوبهم، أعطاهم تأليفا لقلوبهم ومعونة لهم على الثبات على هذا الدين. وأعطى عباس ابن مرداس دون ذلك، أعطاه دون ذلك، وهو رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أولئك على 100 وهو دون 100، فأنشأ هذه الأبيات: أتجعل نهبي، أي عطائي ونصيبي، ونهب العبيد الذي هو اسم الفرس، فرس عباس، أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، فما كان بدر ولا حابس. بدر هو جد عيينة الذي تقدم ذكره، لأن عيينة هو عيينة ابن حصن ابن حذيفة ابن بدر الفزاري. قال: فما كان بدر، وفي بعض روايات هذا الحديث فما كان حصن ولا حابس. فحصن هو والده وبدر جده، فبعض الروايات ذكر بدر وبعضها الذي هو الجد، وبعضها ذكر حصن الذي هو الأب، ولا حابس الذي هو والد الأقرع. فيقصد أن آباء هؤلاء عيينة والأقرع لا يفوقان والده في المكانة الذي هو مرداس، لا يفوقانه في المكانة، قال في المجمع يعني في المكانة والمنزلة. فمن حيث الوالد لا يفوقان، وأيضا ما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفعي. يذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستعطفه أن يسويه بهم في العطاء، فسواه بهم عليه الصلاة والسلام، فأتم له صلى الله عليه وسلم 100. الحاصل أن هذا العطاء هو من إعطاء المؤلفة، والقصد به تأليف القلوب معونة لها على الثبات على هذا الدين. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، قال: فقسمها بين 4 بين عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال: فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله، اتق الله، فقال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال: ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال: ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا، لعله يكون يصلي. قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال: ثم نظر إليه وهو مقف فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال: أظن قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود.
قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبة في أديم مقروض، يعني بعث رضي الله عنه قطعة من الذهب لم تحصل من ترابها، كما يأتي في الحديث قال: بذهبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، أي لم تخلص من ترابها، يعني لم تسبك بعد، فبعثها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقول في أديم مقروض، الأديم الجلد، يعني ملفوفة في جلد، مقروض أي مدبوغ بالقرض، نوع من النبات يستعمل في الدباغ. فقسمها النبي عليه الصلاة والسلام بين نفر، بين عيينة ابن بدر، في بعض النسخ عيينة ابن حصن، وهو نظير الحديث الذي قبله، لأن عيينة هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر، فتارة ينسب إلى والده وتارة ينسب إلى من جده. وقسم بين عيينة بن بدر والأقرع بن حابس وزيد الخيل، وأيضا يروى في بعض المصادر زيد الخير بالراء. وزيد كان في الجاهلية يقال له زيد الخيل باللام، كان يقال له زيد الخيل، فسماه الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسلام زيد الخير. قال: والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ يعني لا تأمنوني على أشياء يسيرة من أمور الدنيا وأنا أمين من في السماء في بلاغ دينه وبيان شرعه، وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء يقول لهم: قال الله تعالى أوحي إلي بكذا، ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ قوله وأنا أمين من في السماء هذا فيه إثبات علو الله، فأمنتم من في السماء، أين الله؟ قالت: في السماء. السماء هو العلو. قال: فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار. غائر العينين أي عيناه داخلتان في محاجرهما لاصقتان، ومشرف الوجنتين أي بارز الوجنتين، وناشز الجبهة أي جبهته مرتفعة، كث اللحية أي كثير شعرها، محلوق الرأس مشمر الإزار، ذكر صفته فقال يا رسول الله اتق الله، ما اكتفى بكلامه الأول، قال اتق الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره قال لا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، فقال يا رسول الله اتق الله، فقال ويلك، قال الرسول عليه الصلاة والسلام ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن أتق الله، كما قال في الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام إن أتقاكم لله وأعلمكم بالله أنا. قال ثم ولى الرجل فقال خالد أي ابن الوليد رضي الله عنه يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا، لعله أن يكون يصلي. قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم، أي لنا الظاهر والله يتولى السرائر. ثم نظر إليه وهو مقف أي ولى دبره وانصرف، فقال إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يخرج من ضئضئ هذا أي أصل هذا ويتفرعون عنه، قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم. ما معنى لا يجاوز الحناجر؟ أي أنهم مع كثرة قراءتهم للقرآن حظهم من القرآن في حدود مخارج الصوت الحنجرة وما فوق، هذا حظهم. معنى لا يجاز حناجرهم أي قلبهم لا حظ له من القرآن، لا يفقهونه ولا يتدبرون فيه ولا يعون معانيه ولا يهتدون بهداياته ولا يعمر القلب هدايات القرآن، حظهم منه الحنجرة وما فوق، لا يجاوز حناجرهم أي حظهم منه مخارج الصوت إتقانا وقراءة وترتيلا وكثرة من قراءة القرآن، لكن قلوبهم لا تفقه ولا تتدبر ولا تعي ولا يكون للقرآن أثر على القلوب، هذا معنى لا يجاوز حناجرهم. قال يمرقون من الدين، يمرقون أي يخرجون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، السهم الرمية هو الصيد المرمي، السهم لما يرمى بقوة وينفذ في الصيد ويخرج من الجهة الأخرى لا يرى عليه أثر دم أو نحوه، عندما يخرج من الجهة الأخرى لا يرى له أثر، كان كما يخرج السهم من الرمية إذا خرج من الجهة الأخرى لا يرى فيه أثر شيء من الدم أو، فهؤلاء هذا مثل لهؤلاء كما يخرج السهم من الرمية أي أنهم لا يستفيدون شيء من الدين، حتى القرآن الذي يقرؤونه بكثرة لا ينتفعون به ولا يستفيدون منه ولا يعون هداياته ودلالاته. قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. نعم.
قال رحمه الله باب لا تحل الصدقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة؟
نعم يؤجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.